Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا البلد المبارك وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بداية، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أتوجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى ثم لإخواني من أهل قطر وكل القائمين على هذا البلد المبارك وهذه الجمعية المباركة وعلى رأسه مدير الجمعية وكل الجاليات الموجودة، ومش عايز أقول على رأسهم أهل مصر لكن الكل إن شاء الله على رأس المنفور. فربنا يجمعنا وياكم على الخير دائما ويبارك فيكم أجمعين. حقيقة يعني الحديث ذو شجون حلو نعيش بمسؤولية، وجميل فعلا إن إحنا نعيش بمسؤولية، لكن بصدق والله الذي لا إله غيره أنا بشكركم جميعا وبأدعو الله عز وجل طول السكة أن من حضر هذا اللقاء أن يجمع الله به على حوض النبي، قولوا آمين. لأن في أثناء المحاضرة في الشوط الأولاني بتاع الشيخ أيمن كان أهل الزمالك بيلعبوا، وفي الشوط الثاني أنا هتكلم فيه برضه أهل الزمالك بيلعبوا، وبيقولوا ده ماتش مصيري، صح كده؟ يعني بناء عليها يتوقف ويتعرف مين بطل الدوري المصري، وده خطير جدا. لكن لقائنا ده لقاء مصيري بجد، لأن بناء على اللقاء ده هنتواعد إن إحنا يوم من الأيام إن شاء الله هذا الجمع المبارك إخوة وأخوات نتواعد الآن أن من قدر الله له الشفاعة يوم القيامة يشفع لأخيه. اتفقنا؟ اتفقنا؟ طب اللي موافق يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. حلو نعيش بمسؤولية. عايز أبدأ الدرس يا جماعة ثلاث مشاهد كده في عجلة سريعة، وأنا عشان الوقت برضه حافظ على الوقت أنا ماسك لكم الأسلوب إن شاء الله عشان إيه؟ الوقت ما يعديش. أول مشهد، مشهد واحد مات، ومعلش أنا بادئ الدرس بواحد مات، فربنا يرزقنا الايام الحياه في طاعته وقولوا امين. واحد مات وحاملينه على الجنازه، فالناس ماشيين وراه بيقولوا لبعض ايه؟ الله يرحمه طول عمره عايش لنفسه بس، عمره ما عمل خير ابدا، لكن الله يرحمه. الثاني برضه مات، انت تقول لك خلص الشعب كله كده؟ لا، احكي لك قصه واحد يعني. وبرضه محمول على الجنازه، فالناس ماشيه وراه بتقول الله يرحمه طول عمره عايش لاسرته ولبلده ولدينه، يا ما ترك بصمات في الدنيا ان شاء الله ربنا يجعلها في ميزان حسناته. تتمنى تكون مين فيهم؟ وخد بالك مش بقول الكلام ده من اجل ان الانسان يجتهد انه عمل او ما عملش، انا قصدي انه قدم او ما قدمش، ترك بصمه ولا ما تركش. يا جماعه الخير احنا خير امه، كنتم، ده مش كلامي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، إنكم أنتم يا مسلمين إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. الأمم من قبلنا 69 أمة، والأمة بتاعتنا هي الأمة رقم 70، وعلى الرغم من كده يوم القيامة في الجنة تلتين أهل الجنة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتلت الباقي هيتوزع على 69 أمة كما ثبت في الحديث. تخيل قد إيه فضل كبير جدا إن الكرة الأرضية يا جماعة دلوقتي 6 مليار وشوية، منهم مليار و300 مليون موحد، وبقيت الخمسة مليار الباقيين كلهم يكفرون بالملك سبحانه وتعالى. حد متخيل يا جماعه حاجه زي كده؟ ربنا اختارك واصطفاك. تخيل، انا عايز اقول حاجه صغيره خالص، عايز تعرف مقامك عند ربنا؟ عايزين تعرفوا انتوا غاليين عند ربنا ولا لا يا جماعه؟ اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. احمد ربنا، ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد لنبي، صلى على احمد صلى الله عليه وسلم. تخيل ان ربنا يختارك من 6 مليار تبقى مسلم. مش كده بس، كنت ممكن تبقى مسلم بس مبتدع، لا مسلم من اهل السنه. كنت ممكن تبقى مسلم من اهل السنه ومقصر في الصلاه، لا وتصلي. كنت ممكن تبقى كل دوت لكن لا يمكن تحضر درس العلم، لا حضرت وجيت. وكان ممكن درس العلم ده يبقى في وقت يعني سهل جدا لكن كان في وقت صعب، ناس كتيره جدا بتحب الكوره وبتعشق الكوره لدرجه انه ممكن ينسى اي حاجه عشان خاطر الكوره، بل ممكن يطلع زقه عشان ماتش ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. انتوا تاركين كل دوت لله واحسنكم كذلك، وجايين عشان تسمعوا كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، واستمتعتوا بكلام اخويا وحبيبي الشيخ ايمن، ويعني ربنا يبارك فيكم ونعم. تستحقوا ندعيكم ولا ما ندعيكمش؟ اسال الله ان يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى. اللهم امين. مشهد ثالث، مشهد رجل بسيط جدا وجميل جدا ونيته حلوه قوي نحسبه كذلك. رجل ده كان معاه رحله او كان عنده رحله من بلد لبلد، البلد دي هيضطر عشان يروح من البلد دي للبلد الثانيه هيضطر يمشي في مسافه صحراء حوالي شهر كامل. فهو ماشي قال طب وامشي وابقى في فراغ ليه؟ ما اعمل خير طول ما انا ماشي لعل وعسى ربنا يكرمني واشوف الثمره بتاعته. فجاب اعزكم الله حاجه كده زي سكينه وحط فيها بذور، بذور بتاعت زرع. وطول ما ماشي ياخد من الزكيبه ويقول بسم الله ويبني، يقول انا مش مشكله تطلع ما تطلعش، ربنا هو اللي قادر على انه يملتها بفضل الله سبحانه وتعالى. فقعد يرمي يمين وشمال يمين وشمال لحد ما وصل بعد شهر. يقدر ربنا يا جماعه ان قعد في البلد الثانيه دي 10 سنوات، وبعدين وهو راجع بعد 10 سنوات لقى الصحراء كلها بقت اشجار ونخيل وثمار. فبيقول مين اللي عمل كده؟ قالوا له راجل كان معاك من هنا من 10 سنين قعد يرمي البذور ويقول بسم الله فربنا بارك بسبب نيته الطيبه وطلعت البذور دي كلها والصحراء بقت خضره. هي دي مساله حلوه نعيش بمسؤوليه. حلو ان انت تيجي الدنيا وما تخرجش منها زي ما دخلت فيها. اوعى تكون من اللي جم واتخلقوا ونسي هم اتخلقوا ليه، وبعدين لما روحوا قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت فيقال له كلا. اوعى تكون من الصنف ده. عايزك تكون من الصنف اللي بفضل الله سبحانه وتعالى اللي عاش على قول المولى عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عاش لله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عاش لله. واخرج من الدنيا دي كده واترك بصمه جميله يوم ما ترحل عن الدنيا والكل مروح. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه وان الى ربك المنتهى ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. نعمل ايه يا رسول الله؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمره. الله اكبر. فتخيل حضرتك قد ايه انسان محتاج انه يترك بصمه ولو كانت يسيره. خد بالك حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. تعرف حضرتك ممكن تكون بتصلي قيام الليل وبتذاكر وبتحج تعمل كل الخير وممكن ما يكونش كل دوت سبب دخولك الجنه، ويكون سبب دخولك الجنه ان وانت نازل من بيتك لقيت طفل يتيم مسحت على راسه واديته شوكولاتايه وبصته وقلت له يا حبيبي اعتبرنا كلنا مكان والدك. شرحت قلب اليتيم وجبرت خاطره ربنا يجبر خاطرك يوم القيامه. حاجات بسيطه قوي. لا تحقرن من المعروف شيئا. حبيبك صلى الله عليه وسلم عشان يحثك على انك تعيش حلو فعلا تعيش بمسؤوليه قال اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله وفي يد احدكم فسيلة شكلة بتاعت زرع فليغرسها. طب اغرسها ليه يا رسول الله؟ ده القيامة قامت مالكش دعوة اغرسها وخد أجرها. يا سلام يا سلام قد إيه النبي بيحثنا على العمل. المرأة التي كانت تقوم المسجد كل وظيفتها يا جماعة امرأة كبيرة في السن وعجوز كان كل اللي بتعمله إنها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتنظف في المسجد تشيل الحصى تشيل الورق تشيل أي حاجة كده موجودة في المسجد كانت سبب في ان هي لما ماتت سال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له ماتت يا رسول الله؟ قال لما لم تخبروني؟ قالوا خشينا أن نوقفك يا رسول الله. ذهب النبي إلى قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وآله وسلم. رجل كان ماشي في الشارع ما فعل شيئا أبدا بعد العبادة إلا أنه عمل حاجة واحدة، لقى غصن الشوك أذى الناس، راح شايله وجايبه على جنب. ممكن حضرتك تبقى ماشي في الشارع تلاقي إزازة مرمية مكسورة في وسط الشارع فتشيلها على جنب فتاخد أجرها. الرجل دوت حبيبنا صلى الله عليه وسلم رآه يتقلب في الجنة بسبب هذا الغصن من الشوك الذي أزاحه من طريق الناس. يا سلام، يبقى إذا حاجة ولو بسيطة تعملها إن شاء الله تؤجر عليها وتدخل بها الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. علشان كده خطبنا النهارده أغلبه للشباب، لأن يعني الشباب هو سن الفطور والقوة والعمل والجهد، مش معنى كده مش مكلم ناس الكبار أو الصغيرين، لكن أغلب اللي حاضرين شباب. ربنا يبارك في شباب الأمة وشيوخ الأمة ونساء الأمة يا رب العالمين. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يحفز الشباب بالذات، لازم تغتنم عمرك كله في طاعة ربنا. يقول كما عند البخاري: نعمتان مغبور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويقول كما عند الحاكم بسند صحيح: اغتنم خمسا قبل خمس من ضمنها شبابك قبل هرمك. يا سلام، ويقول لك لو عايز تدخل الجنة بدري لازم تبدأ في طاعة ربنا بدري. يقول لك: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. فين المنزل يا رسول الله؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ويوم القيامة يا شاب لما تعيش بطاعة ربنا هتكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: السبعة دل يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كم من ظلهم وشاب نشأ في عبادة الله. هنتكلم عن حلو المسؤولية، ثلاث حاجات في عبادة سريعة: مسؤوليتك تجاه أسرتك، مسؤوليتك تجاه دينك، مسؤوليتك تجاه وطنك. فعجالة كده بس صلى على حبيب صلى الله عليه وسلم. مسؤولية تجاه الأسرة: أنا هختار زوجة صالحة. ليه؟ عشان حلو يعيش من مسؤولية. مش عايز أتجوز واحدة عشان هي جميلة أو ثرية أو كذا أو كذا، أنا عايز أتجوز واحدة أنا وهي نعيش لله. ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم قال إيه كما في الصحيحين: تنكح المرأة لإيه؟ لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. يا سلام، نعمل ايه يا رسول الله؟ قال: فاظفر بذات الدين تلك ذاته. قال ان ممكن الشاب يقول لك: طب وليه ما اتجوزش واحده مليشه؟ مش بقى فراخ يعني، يعني غنيه يعني، خد بالك، ليه ما اتجوزش واحده غنيه؟ زي مره قرات كده عنوان كده في احدى المجلات، عنوان جميل جدا: واحد يبعت مواصفاته عشان يتجوز وهي تبعت مواصفاتها وربنا يوفق راسين في الحلال. فبعته لايه؟ مزارع في الخامسه والعشرين من عمره يرغب في الزواج من فتاة ريفية تمتلك ضرارا زراعيا. فالرجاء عند الموافقة ارسال صورة الجرار. يعني حضرتك هو مش عايزها خالص يعني، هو عايز جرار. والتاني بقى اللي عايزها جميلة، واخد بالك، يطلب مواصفات عجيبة جدا. لابد انها تكون عينها خضراء وشعرها اصفر وسنانها زرقاء وتكون عريضة المنكبين ومشيبة الفلنكات، حاجات كده مواصفات يقول لك بالمقاس زي ما الكتاب بيقول، سبحان الله. لكن في شاب تاني يقول لك: لا، انا ما فيش مانع انها تكون جميله وده شيء حلو وفي حد يكره الجمال، لكن يبقى الاساس اللي انا ببني عليه يا شباب هو الدين. ما فيش مانع انها تكون متدينه وجميله، وما فيش مانع انها تكون متدينه وجميله وذات حسب ونسب، ومفيش مانع انها تكون كمان غنيه، بس يبقى الاصل اللي ببني عليه وبختار عليه هو الدين، لان انا عايز اكون بيت اسلامي بمسؤوليه، حلو نعيش بمسؤوليه. واضح كده؟ وده بيفكرني بشاب برضه حبيبنا كان عايز يتجوز، فراح لاحد ما شفنا قال له: شفنا ربنا بقى فيك، بص بقى انا عايز اتجوز زي ما انتوا بتتجوزوا بالظبط، عايز البيت كده يكون مؤسس من اول لحظه على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول ايه ليله الدخله؟ قال له: بص يا حبيبي، اول ما تخش على زوجتك حط ايدك على ناصية رأسها وأقول: بسم الله اللهم بارك، اللهم إني أسألك خيرها خير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. وده الدعاء بتاع كذا وده الدعاء بتاع كذا، وعلمه كل حاجة. قال له: جزاك الله خير. تاني يوم كانت ليلة الدخلة، ليلة البنات، فربنا رزق الشاب ده بواحدة في منتهى الجمال. فأول ما دخل وقفل الباب يكشف النقاب فقد الذاكرة، حط ايده على راسها قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. قلت له: يا حبيبي انت متجوز دبه ما شاء الله عليك. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلما تعيش حياة إيمانية وتبدأ الحياة الأسرية ما شاء الله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتلاقي زوجها ما شاء الله عارفة يعني إيه حق الزوج، يعني إيه حق ربنا قبل أي حاجة، حق نبينا صلى الله عليه وسلم، حق الزوج، حق الأولاد، عارفة يعني إزاي تحترم زوجها، إزاي تتعامل مع زوجها بكل أدب ورحمة وحنان، إزاي إن هي لما تسمع قول النبي لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق بيحكي قصة، قصة اثنين زوجين كانوا دائما متشاكسين مع بعض، وكانت الست ما شاء الله هي ايه يعني كانت غلبة في 10 دولات، كانت ست شوية يعني ايه قوية حبتين. في يوم من الأيام دار نقاش بين الزوج والزوجة، هو عمل حساب الموضوع ده، فراحت ماسكة الشومة والبدلة وراها راح نزل تحت السرير، وياما ناس نزل تحت المهم يعني فاهم. فاوعى تتجوز يكون السرير بتاعك بصحارة يعني ايه خليه مفتوح المهم. فنزل تحت السرير فهي مش عايزه تسيبه برضه مصيبه ما شاء الله حنينه، فراحت واقفه له بالشومه وقالت له لو راجل اطلع لي برضه، بص لها من تحت السرير قال لها مش طالع ونشوف كلمه مين اللي هتمشي. طبعا كلمته هو اللي هتمشي لانه مش هيقدر يطلع، واخد بالك حبيبي في الله. فشايف الموضوع حلو نعيش بمسؤوليه، أسرة تعيش على طاعة ربنا، أسرة عايشة لله، أسرة بيتها ده منارة للدعوة ما شاء الله. وإذا كان الكلام ده بحاجة الله أكبر ما شاء الله. الإمام الشعبي لما رقي الإمام شريح القاضي اللي هو الشرحبيل بن حسن، فالشعبي قال كيف حالك يا شريح؟ قال بخير حال. قال كيف حال أهلك؟ قال والله يا شعبي إني متزوج منذ 20 سنة لم أشكر من زوجتي إلا مرة واحدة وأشهد الله عز وجل أني كنت لها ظالما. قال له رب 20 سنة ما اشتكيتش من زوجتك إلا مرة واحدة، يعني ما كنتش بتشتكي منها في اليوم 20 مرة؟ قال له والله هي مرة واحدة في 20 سنة وأنا اللي كنت ظالم. فقال كيف ذلك؟ احكي لي بقى جيني. فقال يا شعبي إني منذ دخلت بامرأتي وجدت بها حسنا نادرا وجمالا باهرا، فقمت أصلي ركعتين لله فرأيتها خلفي تصلي وتسلم لسلام لا يملك أبوها متوضئة. فلما انصرف الأهل والأحباب مددت يدي إليها فقالت على رزقك يا أبا أمية، أبو أمية لكنية الإمام شريح القاضي، قالت له على رزقك اصبر على رزقك. ثم قامت وقالت، الكلام ده كله فين يا جماعة؟ في ليلة الدخلة ليلة البناء، قالت أحمد الله وأستعين وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، أما بعد أبا أمية إني امرأة غريبة عنك لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتي وما تكره فأتركه. أبا أمية قد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي، أما وقد قضى الله أمرا كان مفعولا وما لك، فاصنع ما أمرك الله به، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سمعت الكلام ده؟ أنت دخلة شيمة ولا أنا والله حتى سمع الكلام ده. فالإمام شريح قال يعني هي تخطب وأنا ما أخطبش؟ ده ما الراجل يعني. فقام وقال أحمد الله وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإنك قد قلت كلاما إن تثبتي عليه يكن حظك وإن تدعيه يكن حجة عليك، أما إني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. قالت فما تحب من زيارة أهلي؟ قال ما أحب أن يملني أصهاري. شوف الذكاء، يعني عايز بقى إيه؟ خليهم يخفوا في الزيارة، ما أحبش إن هم يملوا مني. ما أحب أن يملني أصهاري. قالت فما تحب من زيارة الجيران؟ قال لها قوم فلان قوم صالحون، وقوم فلان قوم سوء، وما رأيت من حسنة فانشريها، وما رأيت من سيئة فاصدريها. ثم قال فوالله بت معها أجبن ليلة ومكثت معها 20 سنة لم أشكو منها إلا مرة واحدة وأشكر الله عز وجل أني كنت لها ظالما. فقال الشعبي يا لها من عيشة هادية. وصدق من قال رغيف خبز واحد تأكله في زاوية وكوز ماء بارد تشربه من صافية وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية وزوجة مطيعة عينك عنها راضية وطفلة جميلة محفوفة بالعافية واختارك الله له حتى تكون داعية خير من الدنيا وما فيها وهي العمر الكافية. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فشاهد في الموضوع يا جماعة أسرة عايشة لله عايشة على طاعة ربنا ما شاء الله الزوج بيقوم يصح زوجته عشان تصلي قيام الليل ليه؟ لأن النبي دعاهم قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت قدالك نضح في وجهها الماء بس إذا برئة كده عارف بالترتيب صابع شفت الرومانسية تمزج ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء اسمع المساحة يا أخت بترتيب صوابع حضرتك عشان ما تجيش أو ما بالفتل علي لا بترتيب صوابع تمام فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا سلام شوف الجمال زي واحد بقى ايه شغال بتاع بسبوسه بقاله 30 سنه فبيقول لك انا بصحيها لو كان ليل بس الطريقه بقى انا بتاع بسبوسه قول لها سميه سميه قومي تمزح صلى الله عليه طبعا المصريين بس هم اللي عارفين بتاع البسبوسه شايف الموضوع ان لما تصحي زوجتك تصلي واولادك معاك تصلي ركعتين قيام ليل تحل البركه لما تقعدوا انتوا الاثنين تذكروا ربنا سبحانه وتعالى لما تعلمها القران لما تحفظ اولادك هو ده حلو العيش المسؤوليه الاسره كلها تطلع فعلا مطيعه لله قال جل في علاه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون وقال الحبيب كما في الصحيحين قال كلكم راع وكلكم مسؤول امر عليه وفي روايه اخرى وما من راع استرعاه الله رعيا يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه رائحه الجنه فالحل نعيش مسؤوليه عايزك تختار صح وعايزك تعيش صح وعايزك تربي ولادك صح هتسعى الدنيا واخره اذكر ان مره اخ حبيبنا بنصلي معاه الظهر فهو عنده ما شاء الله 10 أولاد ذكور كلهم وكبار يعني بتتفاوت سنهم لكن هم يعني ما بين ال 12 سنه وما طالع فبعد ما صلينا الظهر فقال لي كل واحد فيكم صلى الظهر مره انا صليته 11 مره قلت له ازاي؟ قال لي ولادي ال 10 صلوا وهم في ميزان حسنات قلت يا سلام فعلا بقى ده احسن الاعلانات حسنين ومحمدين فعلا اللي هو بيقول لك اربط الحزام وما تخليش الاثنين ويقول لك وبعدين يقول لك واحده سبحان الله شوف الاعلانات عامله ازاي يجيب لك واحده يا عيني حاطه ولد على راسه والثاني على كفاه والثالث هنا والرابع حضناه والخامس واقف فاهم ازاي ومنشقها هي وعمالين يخبطوها بالطوب وبعدين يقول لها مش قلنا لك يا شبابيه تروحي الوحده الصحيه طب ما تيجي بقى تصور لي بقى شلبيه نفسها هي شلبيه فنزلت بعد ما ولادها دول كبروا واحد بقى دكتور ثاني بقى مهندس ثالث بقى مدرس ورابع بقى ظابط الشرطة عشان لما ظهر والخامس بقى ما شاء الله مهندس زراعي فنزل والكل بيبوس ايدين امه بلا خدامك يا ست الكل صح كده؟ فالشاهد في الموضوع ان انت تربي اسرتك صح وتعيش صح يبقى حلو نعيش مسؤوليه تعالوا نشوف النقطه الثانيه في عجاب ازاي اخدم بلدي؟ بلدي يا حبيبتي واي بلد من بلاد المسلمين بنحبها احنا عايشين في مصر لكن لما جيت قطر هنا انا حاسس ان بلد قطر زي ما بلد مصر زي ما بلد قطر كل بلاد المسلمين بلادنا بنحب المسلمين ونحب كل البلاد الاسلاميه من كل اعماق قلوبنا وبنتمنى ان ربنا يحفظها من كل سوء يا رب العالمين تخدم بلدك ازاي فكر اقعد فكر ممكن اعمل ايه عشان اخدم بلدي والله العظيم يا جماعه في ناس بيقعدوا يفكروا افكار عجيبه جدا انا اذكر وانا طفل صغير عندي حوالي 10 سنين 9 سنين حاجه زي كده كنت اجمع الاولاد اللي في سني ونقعد نتنافس مع بعض احنا عايشين في شارع وكل بقى زمايلنا كل مجموعه عايشين في شارع ونتنافس مين اللي ينظفوا الشارع بتاعهم احسن من التانيين والله يا جماعه كنا نكنس الشام ونرش ميه ونعدي ازينه ونظبط الدنيا، واحيانا مثلا يكون الشارع ما فيهوش نور نجمع من الجيران كده مبالغ بسيطه ونجيب لمط وسلك ومش عارف ايه ونخلي الشارع زي الفل ما شاء الله. تخيل لو كل واحد تحمل مسؤوليه الشارع اللي ساكن فيه، بلاش الشارع، البيت اللي ساكن فيه، ان انت تدعو الناس الى الله، ان انت تسكن في مكان يكون سكنتك في المكان ده نور على اهل المنطقه. انا سكنت في المكان دوت لازم انشر التوحيد والايمان. سيدنا يوسف عليه السلام عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام لما دخل السجن مش بره كمان يا جماعه، والشابين قالوا له كل واحد منهم طلب انه يقول له الرؤيه بتاعته، عمل ايه؟ دلهم على التوحيد ودعاهم الى الله سبحانه وتعالى، وبعد لما قال لهم اللي عايزه بدا يقول لهم الرؤيه بتاعته. ودي ده نفس حلو قوي، تستثمر حاجه الناس اليك في ان انت تدعوهم الى الله، وان انت تعلمهم ازاي يخدموا دينهم وازاي يخدموا بلادهم بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف العنصر الاخير في عجاله سريعه، ازاي تخدم دينك، ازاي اعيش لدينك، دينك دينك لحمك دمك، عايز دينك ده يبقى اغلى حاجه عندك في الدنيا، عايزك تبقى رافع شعار قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت. الايه بتقول ايه؟ وانا اول المسلمين. مش كلنا بنقرا الايه ديت يبقى حضرتك بتقول وانا اول، حضرتك بتقول وانا اول، وحضرتك بتقول وانا اول، وانا بقول وانا اول، في تنافس، تنافس لصفات ربنا، تنافس جميل. ربنا قال عنه وسارعوا الى مغفره من ربكم، وسابقوا الى مغفره من ربكم فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحق نفسك، خلي ليك بصمه لخدمه دينك الجميل العظيم. اعظم امانه واعظم حاجه في الدنيا تشتهى هي دينك. تعال نشوف نماذج جميله جدا عاشت بالله وعاشت بالله سبحانه وتعالى، فكان ليها اثر عظيم جدا في تاريخ الدعوه الاسلاميه. تعال نشوف الامثله. بس اتفضل يا حبيبي صلى الله عليه وسلم. اول مثال اسوقه سيدنا ابو بكر الصديق، اللي في يوم من الايام سيدنا عمر كان عند ابي داود بسند صحيح بيقول ندبنا النبي للصدقه يوما فوافق ذلك عندي مال، قال فقلت في نفسي اليوم اسبق ابا بكر ان كنت سبقته يوما. انا عمري ما سبقته النهارده الزوج. فراح عمر بن الخطاب حط نص فلوسه نص ثروته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالحبيب المصطفى يقول له ماما تركت لأولادك يا عمر؟ قال تركت لهم مثلك نص برضه. شويتين لقى أبو بكر جاي يحط فلوسه كلها في حجر النبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماما تركت لأهلك وأولادك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. الحقيقة أنا وأنا بقول الحديث ده بحس كده الواحد جسمي بأشعر. ممكن واحد يا جماعة يروح في يوم الأيام يتصدق بكل ما يملك ولا يترك لنفسه درهما ولا دينارا؟ صعب، صعب فعلا، لكن وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. تعال نشوف مثال تاني، تعال نشوف مثال سيدنا جعفر بن أبي طالب، شاب صغير ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جعفر يا جماعة أول سفير للدعوة إلى الله عز وجل في بلاد الحبشة، يروح هناك ويستطيع في دقيقتين يعرض قضية الإسلام واضحة جلية أمام النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، ويكون سبب في دخول الإسلام، ويكون سبب في أنه يدرس شجرة التوحيد في بلاد الحبشة. المشركين بيأذوا المسلمين، دلهم النبي على أن يهاجروا إلى بلاد الحبشة فإن فيها ملكا، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده واحد لو النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. يوم يجي المشركين يبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه علشان، وكان لسه ما اسلموش، علشان يعملوا مشكله للمسلمين هناك، فالنجاشي يطردهم من الحبشه فيرجعوا مره ثانيه مكه يعزموه. يوم النجاشي فعلا رجل عادي، لما راح لعمرو بن العاص وكلم كلام سيء جدا في حق المسلمين قال لا حتى اسمعهم يجوا يكلموني، فدعاهم. فاتفقوا على ان المتحدث الرسمي للوفد الاسلامي هو جعفر بن ابي طالب. حط نفسك مكانه، مطلوب من حضرتك انك تعرض قضيه الاسلام واضحه جليه امام ملك من ملوك الدنيا في دقيقتين. تقول ايه؟ تقول لي سام حلو جميل زي العسل، هتقول لي مطلوب منك الايدين ما تكترش. فاذا بجعفر بن ابي طالب يقسم كلامه في الايدين يا جماعه في خمس محاور. المحور الاولاني بدا يتكلموا عن مساوئ الجاهليه، احنا كنا بناكل الميته ونعبد الاصنام ونسيء الجوار وياكل بعضنا بعضا حاجات كلها اي انسان في الدنيا ينفر منها. وراح المحور الثاني راح معرفه بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، قال له فارسل الله الينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وامانته وكذا وكذا وكذا، فدعانا الى الله بموحده. المحور الثالث بدا يعرف الدعوه نفسها الى الاسلام، فامرنا بالصلاه والزكاه وصله الرحم والامانه والصدق والامانه الى غير ذلك. المحور الرابع بدا يقول له الظلم اللي احنا تعرضنا له من قريش عشان يلقى قلب النجاشي، فلما اسلمنا عدا علينا قومنا فظلمونا وقهرونا وكذا وكذا وكذا. والمحور الخامس قال كلمات حلوه في حق النجاشي عشان يقول له احنا عارفين قدرك ومكانتك، فلما فعلوا معنا كذا جئنا اليك ورجونا الا نظلم عندك ابدا. يا سلام في الدقيقتين يا جماعه، كان جعفر بن ابي طالب كان سفير الدعوه اللي غرس بذره التوحيد في بلاد الحبشه. راحوا الحبشه هم 80 واحد، رجعوا في عام خيبر وهم سفينتين كاملين معاهم كم كبير جدا من الاحباش قد اسلموا لله جل وعلا، وفي عدد كبير برضه اسلم بس ما قدرش يروح معاهم. تخيل حضرتك انك تكون سفير للدعوه في اي مكان، انك تكون سفير للدعوه في شغلك في عملك في مدرستك في الجامعه في اي مكان، تكون سفير للدعوه، تقدم للناس دعوه عمليه يشوفها الناس، يشوفوا الاسلام والمسلمين باخلاقنا بمعاملتنا بصدقنا بامالتنا بغض ابصارنا بقرايتنا للقران بصلاتنا كل حاجه. هي دي المساله الدين والمعامله، وان كان الحديث لا يصح لكن معناه صحيح. هذا اول واحد. الثاني علي بن ابي طالب اللي حط بصمه كبيره في ليلة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبنا ما نصلي عليه مش سامع صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عليه السلام أمر علي بن أبي طالب أن ينام مكانه ليلة الهجرة، وأنه وقال له إيه؟ نم مكاني وإنه لم يخلص إليك مكروه، وأنا أقسم بالله جل وعلا لو إن النبي قال لعلي بن أبي طالب نم مكاني وستقتل لنام عليه. يا جماعة ده كانوا بيتمنوا يقتلوا النبي وأرواحهم، ده كان الكلام اللي بيقولوه وبيصدروه دايما هم بيكلموا النبي. فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، أي حد يكلمه يقول له بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشاف الموضوع، نام عليه المكان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فأقر الله فراشه فيما بعد بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي سيدنا علي كان كل يوم بيخش على النبي كل يوم، لأن النبي هو اللي مربيه. وفي يوم من الايام علي قال ايه؟ بس النهارده اروح اتجوز فاطمه. اول ما دخل على حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم، اول ما دخل على النبي والى النبي يقول له يا علي اتريد فاطمه؟ فسيدنا علي زادنا للتعجب، قال نعم يا رسول الله وما ادراك؟ قال امعك شيء تصدقها لي؟ معك مهر تقدمه لك؟ قال لا شيء يا رسول الله. قال اين درعك التي كنت تقاتل بها؟ قال انها مكسوره. قال ائتني بها. فجاءه بها فرفع النبي الدرع المكسوره وقال هذا مهر فاطمه بنت محمد. يا الله شوف قد ايه تيسير. ما النبي قال كده يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، بابي هو وامي صلى الله عليه واله وسلم. فشاف الموضوع علي ينام مكان النبي ليضع بصمة جليلة بفضل الله سبحانه وتعالى. عامر بن فهيرة يروح يقدم النبي ويرفعه إلى فم النبي عشان يشرب، يقوم لما يقتل في حادثة بئر معونة يرفع إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليه كما في الحديث الذي رواه البخاري. تخيل عامر بن فهيرة يشوف الناس وهو مرفوع بين السماء والأرض بفضل الله. عبد الله بن أبي بكر كان الإعلامي الصادق الذي ينقل اخبار المشركين في مكه الى النبي صلى الله عليه وسلم والى ابيه ابي بكر. زيد بن ثابت شاب صغير هو الذي يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ويختار بعد موت النبي، يختار ابو بكر عشان يكتب القران ويختار عثمان بن عفان عشان يكتب الكتبه الاخيره او الرسمه الاخيره للقران. سيدنا سلمان الفارسي يبحث عن الديانه الحق 20 سنه حتى ما يسلم وأول غزوة يحضرها حط البصمة. يا جماعة ممكن تكون بصمة واحدة بس هتبقى مؤثرة قوي. خد بالك سلمان الفارسي ربنا جعله سبب، هو واحد تاني هقول لك عليه دلوقتي، ربنا جعلهم هما الاثنين سبب في انقاذ النبي والصحابة من 10,000 مشرك جايين عايزين يقتلوا النبي والصحابة. سلمان الفارسي يقول له يا رسول الله كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا، عملنا خندق، وكانت المدينة يا جماعة يعني من 3 حدود كانت محمية طبيعية بفضل الله من الجبال، لكن من الجهة الشمالية الشرقية هي دي الجهة الوحيدة اللي كانت إيه مكشوفة. فعملوا الخندق والنبي ينزل معهم ويحفر الخندق صلى الله عليه وسلم ويدعو الدعاء الجميل المعروف ويبشرهم بتلك البشرى، يضرب صخرة ما كانوش عارفين يكسروها، يضرب بأول ضرب يقول الله أكبر وأعطيكم مفاتيح الشام، الضربة الثانية الله أكبر وأعطيكم مفاتيح فارس، الضربة الثالثة الله أكبر وأعطيكم مفاتيح اليمن صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الزبير بن عوام يروح عمرو بن العاص يفتح مصر مش قادر، استعصت عليه أرض مصر، فماذا يصنع؟ يبعت لعمر بن الخطاب يقول له يا أمير المؤمنين أرسل إلي 4,000 رجل حتى أستعين بهم على فتح بلاد مصر. يقوم بعت له 4,000 رجل ويبعت معهم رسالة، لقد أرسلت إليك 4,000 رجل على رأس كل 1,000 منهم رجلا بألف رجل. كم من ضمنهم يا جماعة؟ الزبير ابن العوام. أول ما وصل قال لهم ما عليكم إلا أن تحملوني فوق الحصن وسيبوني بقى. حملوه فوق الحصن نط جوه حصن بابليون ودخل قاتل جيشا كاملا وفتح الأبواب ففتحت مصر ودخل الإسلام إلى مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. أختم بمثالين في غاية الروعة. المثال الأول أبو هريرة. أبو هريرة اللي ناس كتير ما عرفوش عنه إن هو صاحب النبي كم سنة يا جماعة؟ 4 سنوات. فكان أبو هريرة، أبو هريرة اللي ملأ الدنيا كلها بعبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب النبي 4 سنوات فقط بفضل الله سبحانه وتعالى. آخر مثل أذكره وتعمدت من أختم هذا المثل إنه مثل عظيم جدا، هو سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه. حتى عارف سعد ابن معاذ لما مات حصل ايه يا جماعه؟ ها ايوه الله يبارك فيك، اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ. اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ. ايه قصه اهتزاز العرش؟ وده اللي هختم بيه درس الجلسه. سعد ابن معاذ في يوم من الايام بعد بيعه العقبه الاولى حتى النبي يترك على حديث وسلم، فراح بعت مصعب ابن عمير الى المدينه المنوره علشان يعلمه الكتاب والسنه ويدعوه الى الله سبحانه وتعالى. نزل مصعب ابن عمير يا جماعه ضيف على واحد اسمه اسعد ابن زرار، حافظوا الاسماء الجميله دي. نزل ضيف على اسعد ابن زرار. اسعد ابن زرار ده ابن خالد سعد بن معاذ. فسعد بن معاذ سمع بخبر مصعب ابن عمير فرح قايل لأسيد بن حبيب كان برضه رجل سيدا في قومه، فقال له اذهب الى هذا الرجل وامره ان يخرج من هنا. فراح أسيد بن حبيب واخد الحربة وراح جاب على هناك، دخل على مصعب بن عمير وأسيد بن حبيب وقام مركز الحربة وقال ما الذي جاء بك الى هنا تسفر احلامنا وتخبر صبياننا وتسب الهتنا؟ اعتزلنا ان كنت في حاجة الى نفسك والا فاعتبر نفسك مخلوقا. فراح مصعب بن عمير بكل ادب، هو اللي اتربى على ايد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له او تجلس فتسمع، فان رضيت امرنا قبلت والا كففنا عنك ما تقرا. يا سلام على الادب. فاسيد بن حضير كده انبسط من الكلام، راح ساحه الحرب وقعد سمع القران ينساب من بين خلايا مصعب بن عمير فاسلم وقال ما الذي يفعله من يريد ان يسلم؟ قال تغتسل وتنطق الشهادتين وخلاص بيت مصر. فنطق الشهادتين فقال له في اللحظه هو لسه لا اسلم ما بقالوش دقيقتين يا جماعه، حد بيحط بصمته. مش بقول لك حلو نعيش بمسؤوليه، ما ينفعش تيجي الدنيا تخرج منها وانت ما عملتش حاجه، ما ينفعش تبقى صفر الى يدين تقعد من ايدين ربنا يقول لك قدمت ايه لديني تقول له ولا حاجه، ما ينفعش. فقال له ان من ورائي رجلا لو أسلم لأسلمت قبيلته كلهم، استأذن أخوي وحبيبي عبيل الصوت شوية عشان صوتي صافي خلاص، معلش عبيل الصوت شوية. فقال له إن من وراء رجلا ناس بزرق مكان لو أسلم لأسلمت قبيلته كلهم. قال من هو؟ قال سعد بن معاذ. قال له ما عليك إلا أن تأتيني، أتولي بس قول ربنا يسر. فرح أسيد بن حبيب زكي جدا يا جماعة، تخيلوا عمل إيه؟ راح لسعد بن معاذ وراح قال له ده قبيلة بني حارثة عرفوا إن أسعد بن زرارة ده ابن خلفك، فحبوا إن هم يضايقوك فرايحين يقتلوا دلوقتي، الحق ابن خلفك هتقتل. راح سعد بن معاذ واخد الحرب وجاب على فين؟ على هناك. فأول ما وصل لقى الدنيا جميلة، مفيش أي مشاكل، أسعد بن معاذ قاعد وأسعد بن زرارة قاعد، فراح ضارب الحرب وقال نفس الكلمة. قال ما الذي جاء بك إلى هنا؟ تسفر أحلامنا وتسب آلهتنا وتقتل سجاننا، اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. بنفس الهدوء صاحب الخلق عمره ما يقلق أبدا مهما يسعى عليه الناس. قال أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلته وإلا كففنا عنك ما تقرأ. قال وقد أنصف. كان سعد بن معاذ يسمع القرآن من فم مصعب بن عمير، واسلم سعد بن معاذ وفي نفس الليله لازم يحط البصمه. شفت يا مسلم وشفت يا مسلمه، في نفس اللحظه لازم يحط البصمه. انتوا سامعين النهارده وبتسمعوا الكلام ده، حد فيكم ناوي يحط بصمه لنادي قبل ما ينام؟ حد فيكم ناوي يرجع بيته ويقول لزوجته اللي ما بيصليش صلي، ويقول لزوجته اللي مش محجبه تحجبني، ويقول لاولادي اللي ما بيصليوش صلوا كلكم رهن وكلكم مسؤول عن رعيتي؟ سعد بن معاذ رجع للقبيله بتاعته اسمها بني عبد الاشهل، وراح منادي عليهم يا بني عبد الاشهل. قالوا ماذا تريد يا سعد؟ هو ذكي قوي، لو قال لهم اسلموا هيتروا. قال لهم ماذا تعلمون فيكم؟ انا ايه بالنسبه لكم؟ قالوا سيدنا وامامنا وافضلنا رايا وامامنا رقيب، انت اللي فينا. فقال فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرامي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. ده أول موقف في سعد. الموقف الثاني، هم كانت مواقف ونختم بيهم. الموقف الثاني أنا لسه فاضل بالظبط خمس دقايق، خلص خمس دقايق إن شاء الله. الموقف الثاني في يوم غزوة بدر، النبي عليه الصلاه والسلام في بيعه العقبه الثانيه يا جماعه خد العهد على الانصار ان هم ينصرون داخل اسوار المدينه مش خارج اسوار المدينه، غزوه بدر بره المدينه. فحب النبي يطمن لان عدد المشركين كان ضعف العدد المسلمين ثلاث مرات. فقال اشيروا علي ايها الناس. فتكلم ابو بكر وعمر والمقداد فاحسنت. النبي عايز واحد من الانصار ثلاثه من المهاجرين. فقال اشيروا علي ايها الناس. ففطن لذلك صديق الانصار سعد بن معاذ. فقال واسمع الكلمه وارفع شعرها ولو ما طلعتش من لقاء النهارده غير بالكلمه دي كفايه علينا وعليك. قال لك انك تريدنا نحن يا رسول الله. فلما تيجي تسمع ان النبي امرك بحاجه قل له لك انك تريدني انا يا رسول الله سمعا وطاعه، انا بجدد البيعه معاك يا رسول الله. قال لك انك تريدنا نحن يا رسول الله. قال اجل. قال فقد امنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله ان يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركه الله يا رسول الله. وفي روايه انه قال لكانك ترى ان الانصار ترى حقا عليها الا تنصرك الا في المدينه، فانا اجيب عن الانصار واتكلم عن الانصار فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالتنا معك من دونه حتى تبلغ، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الحسنيين، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكان هذا. يا هنا يتقتل ابو جهل يبقى يتقتل ابو جهل، هنا يتقتل فلان يبقى يتقتل فلان بفضل الله سبحانه وتعالى. اخر موقف لما اليهود يهود بني قريظة خانوا العهد مع رسول الله في غزوة الأحزاب، أراد النبي أن يصفي حساباته معهم في غزوة بني قريظة. كان سعد بن معاذ كان من أحب الناس إلى قلوب اليهود قبل الإسلام، كان حبيبهم في الجاهلية. فالنبي حب يعرفه بقى صورة جميلة من الولاء والبراء، سعد بن معاذ هو اللي يحكم فيكم. فدعا سعد بن معاذ قال احكم فينا سعد. قال أجل يا رسول الله. فهو داخل اليهود أول ما شافوه قال أبا عمرو حلفائك ولدمار حبايبك بقى بتاع زمان ما بتنزلاش. قال احكم فيهم يا رسول الله. قال اجل. قال فاني احكم فيهم بان تقتل مقاتلتهم وان تسبى نساؤهم وذراريهم وان تقسم اموالهم. فقال النبي والله لقد حكمت فيهم بحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. فانفجر جرح سعد بن معاذ وبدأت روحه تفيض إلى بارئها. فنزل جبريل يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن العرش عرش مالك ملك وملك ملوك قد اهتز لموت سعد بن معاذ. يقول الحبيب المصطفى كما في الصحيحين اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. بل وعند الحاكم بسند صحيح أن سعد بن معاذ لما مات صاحت أمه فقال النبي يا أم سعد ألا يبقى تمعك ويذهب حزنك فأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله لك واهتز له عرشه. وفي رواية أخيرة عند ابن سعد الإسناد الحسن أن الصحابة لما حملوا جنازة سعد بن معاذ وكان ضخم الجثة فوجدوها خفيفة فقال يا رسول الله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد. قال وما يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولم ينزلوا بعد اليوم. حلم نعيش في مسؤولية يريد حدش كده ينسى إنه لازم يحط بصمته قبل ما يرحل من الدنيا ديت عشان لما تلقى الله قول يا ربي عشت المسؤولية حطيت بصمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.